بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسندكم متصل إلى إمام مالك بن أنس في كتابه الموطأ إلى أن قال: كتاب الوصية، باب الأمر بالوصية. وبه قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقه رقيق من رقيقه أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت. وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل إلا أن يدبر مملوكا، فإن دبر فلا سبيل إلا تغيير ما دبر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال مالك: فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة، كان كل موس قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره. وقال مالك: فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير تدبير.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأخذ عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته سيدنا محمد عبده وحبيبه وصفته، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه كل لمحة ونفس، وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين محط نظر الله تبارك وتعالى ومركز عنايته، وعلى آله وصحب آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. وابتدأ الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى يتكلم عن الوصية وما ورد فيها، وهي ما يوصي به الإنسان ليفعل بعد موته. هذه الوصية جاءتنا بالكتاب والسنة، وجاء الحث عليها، فهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. والحق تعالى في آيات الإرث يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقدمها على ذكر الدين في القرآن اعتناء بشانها. وجاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، لأن الدين يكون في مقابل، والوصية تخرج من مال الميت إذا أوصى بشيء إلى أجنبي من دون مقابل، فربما شحت بها النفوس فقدمها الحق اعتناء بشأنه في الذكر. وهذا حديث الترمذي الذي ضعفه بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، مجمع على العمل بمعناه، فالدين مقدم على الوصية. من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، وهكذا. وجاءتنا الأحاديث منها الذي أورده الإمام مالك عليه رحمة الله في هذا الباب. ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ هكذا أيضا جاء في الصحيحين. وكذلك جاء عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فأتصدق بشطره يعني نصفه؟ قال لا. الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر يعني تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، هكذا جاء في الصحيحين. وكذلك جاء في رواية الدارقطني عن سيدنا معاذ رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم أو إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. وهكذا من كان له مال ينبغي أن يوصي بشيء من ماله، إما لصدقة جارية أو على فقراء ومساكين، ولا وصية لوارث. ما تصح الوصية لوارث، فإذا أوصى لوارث قال الحنابلة أثم، فعندهم الوصية للوارث حرام. ثم نفوذ الوصية للوارث ما يكون إلا برضا بقية الورثة، أن رضي بقية الورثة جاز للموصى له منهم أن يأخذ ما أوصي له به، فإن رضي بعض دون بعض أخذ بالنسبة من حصص الذين رضوا، ما لو رضي الجميع كم يخرج من حصص فيأخذ ذلك ويعطى للموصى له. وهذه الوصية قالوا إنها من السنن لمن لم يكن عليه دين يخشى أن ينسى أو أن لا يقضى عنه بعده ما إلى ذلك، فتكون الوصية مندوبة بهذا وهي مؤكدة في الشرع المظنون، كما سمعت إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاعتناء بالوصية، ويدخل وقتها من حين البلوغ، إذا بلغ الإنسان دخل وقت الوصية أن يوصي. فينبغي لكل مسلم أن يكون له وصية، ولا يشترط أن تكون الوصية بمال، ولو كان من أفقر الفقراء أو لا يملك شيء فيوصي أهله وذريته بتقوى الله، ويوصيهم أن يعملوا له من السنن ما تيسر في تغسيله وتكفينه ودفنه إلى غير ذلك من الوصايا التي يوصي بها. ويذكر أيضا في الحديث من مات على وصية مات على تقوى ودين أو مات على تقوى وإيمان، وأن الذي يموت من دين من دون وصية يتعرض كصاحب الدين أن يحبس، أن تحبس روحه. فهكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون له وصية. ثم إنما يتعلق بالمال إن كان له مال كثير فينبغي أن يوصي بشيء منه، الثلث فما دون، قالوا ينبغي أن ينقص عن الثلث قليلا لقوله الثلث كثير، يعني بقال الثلث كثير، فينبغي أن ينقص شيئا عن الثلث. وذكر بعد ذلك الحنابلة أنه ينبغي أن يكون بالخمس، لأنه المقدار الذي رضي الله في الغنيمة، ولا يتعين ذلك. وجاء عن بعض الصحابة أنه الربع، وعلى كل حال فالثلث فما دونه تنفذ فيه الوصية. وذكر الإمام النووي أنه ينبغي للغني أن يوصي بالثلث، فإن كان خصوصا إذا كان قرابته أغنياء. وأما من كان قرابته الذين يرثون منه فقراء وماله قليل، فينبغي أن لا يخرج شيئا من ماله لغيرهم، فهم أحق أن يرثوه، وذلك أفضل. فمن كان ذا مال قليل وله فقراء وله أورث فقراء فينبغي أن لا يوصي بشيء من ماله لغيرهم فيبقيهم على إرثهم، فذلك يكون أنسب له، هذا بالنسبة للمال. ولكن يكون له وصية، يوصيهم بالتقوى ويوصيهم بعمل بالتراحم بينهم، ويوصيهم أن لا يبكوا عليه ولا ينوحوا ولا يندبوا. فهذه الوصية التي تتعلق بكل مسلم. أما بالنسبة للمال فمن كان غنيا ينبغي أن يوصي بشيء من ماله، الثلث فما دونه. ومن كان فقيرا وخصوصا إذا كان قرابته الوارثون له فقراء فلا ينبغي أن يوصي بشيء من المال، ما تكون له وصية بالأوصاف والخلال والتواصي بالحق والصبر. فهذه الوصية ومشروعيتها ومأخوذة من وصيت شيء أصله، وأوصيت به، وتطلق على الموصى به يقال له وصية. وكذلك ما كان من تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، ما من أعيان ومنافع يسمى وصية. والإيصاء كذلك، ولكن فرق الفقهاء بين الوصية والإيصاء، خصصوا الوصية بالتبرع المضاف لما بعد الموت، والوصية بالعهد إلى من يقوم عليه بعد موته. وأما اللغة فهي واحدة في الوصية والإيصاء، ما يمشي فرق بينهم. واصطلح الفقهاء على أن جعلوا الوصية بالتبرع المضاف لما بعد الموت، أما الوصاية والإيصاء بالعهد إلى من يقوم على من بعده، فهذا إيصاء. قال كتاب الوصية. ومن كان عليه دين يخاف أن لا يقضى أو ينسى أو لا يقر بالورث فيجب عليه أن يوصي، فحينئذ تكون الوصية عليه واجبة. أو عنده وديعة لأحد يخاف أن يظنها الورثة من ماله فيجب عليه أن يوصي أن هذا وديعة لفلان بن فلان، يجب أن تؤدى له. ففي هذه الحالات تجب، وإلا فهي المستحبة كما أشرنا، سواء كانت بمال لمن له مال أو بغير مال سواء. ثم قال تعالى كتب عليكم إذا حضرتكم أن ترك خيرا الوصية، نسخ الفرض، نسخ فرضها وبقي الندب، بقيت مندوبة. يقول عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم، ما حال يعني ليس حق امرئ مسلم، أي لا ينبغي ولا يصلح أن يكون من امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، له شيء يوصي فيه، أي عنده أمر مهم يبلغه لمن بعده أو ينبههم عليه ويحثهم عليه، أو من باب أولى إذا كان عليه حقوق لأحد. يبيت ليلتين، الليلة الأولى والليلة الثانية، غافلا لا وصية له إلا ووصيته عنده مكتوبة. والحديث إذن في الصحيحين كما أشرنا، وذكرنا لفظ مسلم فيما جاء في الأمر بالوصية، يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وهكذا كانوا قد يستعدون هذا الإشارة إلى الاهتمام والانتباه والمبالغة، وكانوا قد يعدون عند رأسهم إذا ناموا لأجل احتمال أن تقبض أرواحهم في منامهم، والقصد أن يكون له وصية حاضر يسهل تناولها لمن بعده ممن يقوم بالأمر بعده من ورثته وقربته وأهل بيته. قال إلا ووصيته مكتوبة عند، يعني ما حق المسلم إلا أن يكون هكذا، فيعاب على المسلم له شيء يوصي فيه تمر عليه الأيام بلا وصية. فهذه الوصية سنة من سنن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، سنها لأمته من حين أن يبلغ أحدهم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، يعني بالمدينة المنورة من فقهائها، أن الموصي إن أوصى بشيء في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقة أو غير ذلك من أنواع التبرعات، فإنه يغير من ذلك ما بدله ما دام حيا، لم يمت فله أن يغير أن يبدل أن يكثر أن يقلل ما بدل، ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، فله حق التغيير والتبديل. وإن أحب أن يطرح، يعني يلغي ويلقي ويبطل تلك الوصية كلها ويبدلها بغيرها فعل، إلا أن يدبر مملوكا، ما يدبر يعني يعلق عتقه بموته ويقول إذا مت فإن عبدي فهذا حر وجل تعالى، فإن دبر مملوكا له فلا سبيل إلى تغيير ما دبر. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم لو شيء يوصي فيه بدولتين إلا وصيته عنده مكتوبة. أيوة. وكذلك لو نجز نذرا بشيء فهو ناجز ولا يمكنه أن يرجع فيه، أو نجز وقفا وقف شيئا من أمواله ثم قال أرجع، ما يمكن الرجوع في ذلك، لكن مجرد الوصية يمكن الرجوع فيها ما دام حيا، والعبرة بآخر ما أوصى. وكان بعض الأخيار بتريم يجعل له الوصية ويجعل فيها ما أنواع من الصدقات، فإذا مر العام والسنة لم يمت أخذ الوصية ونفذ ما فيها هو شكرا لله تعالى نبقى، ثم جدد وصية أخرى للعام، وهكذا في كل سنة ينفذ ما في وصيته حتى يحسن معاملة الحق جل جلاله في شانه وحاله وماله، لا إله إلا الله. فما دام حيا يجوز له أن يبدل في الوصية وأن يغير وأن يزيد وأن ينقص. قال مالك: فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موص قد حبس منع ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ، فلو كان الموصي لا يقدر، يعني أن الوصية كانت تكون مانعة له من تصرفه في ماله، فمتى أوصى بيتقن مجدو بعد ذلك استرقاقه، وإذا أوصى بثلث ماله لم يكن له بعد ذلك الإنفاق منه لا سيما على الاستيعاب له، فهذا يصير منع وإضرار على الناس، فلم يكن ذلك. ولما دام حيا يجوز له أن يقدم ويؤخر ويزيد وينقص. وقد يوصي الرجل في صحته ثم يحتاج إلى مال في حوائجه وأعمال بر أخرى وصدقات تعرض له، فيقدم من ماله الذي أوصى به بعد موته فيتصدق به حي، وذلك أولى. ثم قال بعض العلماء عندنا العارفين الأولياء الحبيب أحمد الجنيد عليه رحمة الله، كان له ولد اسمه سقاف، وغلام له يقوم ب مملوك يقوم بخدمته اسمه مرجان. ولما سأله مرة بعض معنوسية فيما يتعلق بالمال، قال كل ما أردته قد أخرجته بنفسي، وأنا حي، لا أنا مستأمن على سقاف ولا على مرجان، ما أوكل الأمر إليهم بعد موتي ينقصون شيء ويزيدونه، ولكني بنفسي أخرجت كل ما أحب إخراجه وتصدق به وأنا حي، وأعطيته لله تبارك وتعالى. الله، لا إله إلا الله. قال مالك: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه يغير من ذلك أي مما أوصى به ما شاء غير التدبير، إذا علق عتق رقبة من الرقبة يملكها بموته فلا يسأل له أن يغير ذلك، يقول لا خلاص ما عاد يعتق. فإذا تعلقت بالموت فالعتق نافذ، وذلك لتشوف الشارع إلى العتق، وهذا من المسائل المجمع عليها في جايها، وجواز أن يغير ما شاء، وأنه لا يجوز له أن يغير التدبير، يعني إذا علق عتق أحد من أرقائه بموته فيصير مدبرا على طول الخط، ما له حق الرجوع في ذلك. فيجب على الموصي أن يكون ذا قصد حسن وإرادة نفع وخير لقرابته وللمسلمين، ويحذر من أن يوصي بقصد الإضرار، ويوصي بقصد إبعاد الإرث عن مستحقه، أو يوصي بما يثير بينهم من بعده البغضة والشحنة والعداوة، فينبغي أن يتجنب كل ذلك. وجاء في الحديث عن ابن عباس يقول: الإضرار في الوصية من الكبائر، في رواية الدارقطني، وقال البيهقي أنه صحيح أنه موقوف على ابن عباس: الوصية، الإصرار في الوصية من الكبائر. وهكذا وكذلك علمنا أنه لا تنفذ الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة الآخرين لمنع التباغض والتحاسد وقطيعة الرحم، فينبغي للموصي أن يتحرى وأن يحتاط وأن يقصد وجه الله تبارك وتعالى، وأن يبتعد عن أسباب البغض والعداوة بين ورثته من بعده. وهكذا، ولما وقف الإمام الحداد على شطة من بعضهم في وصية أوصى بها، وعمل بنظر بعض الفقهاء المخلطين حيلا للتوصل بها إلى حرمان بعض الورثة إلى غير ذلك من المقاصد الفاسدة، غضب لذلك وأبطل وصية كلها، وأنشأ قصيدته: ليس دين الله بالحيل، فانتبه يا راقد المقلي، يا جهول القلب غافله أنت بعد اليوم في شغلي. وهكذا، فينبغي أن يقيم وصيته على البر وإرادة وجلاء وما يرضي الحق تبارك وتعالى، وما يكون سببا في صلاح من بعده وفي ألفتهم وإلى غير ذلك من مقاصد الخير. إذن كما قلنا لا ينبغي أن يستوعب الثلث كله، وإن استوعبه كان له. وذكر الحنابلة الخمس، وجاء عن بعض الصحابة الخمس في الوصية أحب، لأن الله رضي في الغنيمة الخمس، وكان ابن عباس يذكر الربع، وكذلك جاء في رواية إسحاق. وعلى كل حال الأمر واسع، بل أيضا قال الحنابلة إن كان الموصي غنيا استحب أن يوصي بالثلث، وأما الفقير الذي لورث محتاجون فلا يستحب له أن يوصي بشيء مما يتعلق بالمال. حتى قال سيدنا علي لرجل أراد أن يوصي ببعض ماله، قال: إنك لن تدع طائلا، ما عندك مال سواء أنت قليل مالك، إنما تركت شيئا يسيرا فدعه لورثتك. فأرشده إلى هذا. وهكذا يقول كان يقول للشعبي: ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولدي يغنيهم عن الناس يسد حاجتهم. وهكذا يأخذ من قول صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من تذرهم عالى يتكففون الناس. وذكر الإمام النووي نقله عن الأصحاب أنه إن كان الورثة أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعا، وإن كان فقراء استحب أن ينقص من الثلث يكون أقل من الثلث، ولقوله الثلث كثير صلى الله عليه وسلم. بارك الله في أعمارنا، وبارك في مقاصدنا ونياتنا، وبارك في أهلينا وأولادنا وذرياتنا، وبارك لنا في أحوالنا، وبارك في أموالنا، وبارك في جميع ما أعطانا وأنعم به علينا، بارك يقينا بالأسوأ والأدوى وكل بلوى، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.